بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
آمين.
سؤال فضيلة، السؤال الرابع بعد 100،
بعد الألف والمئة.
بعد الألف والمئة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، حاج خرج من مزدلفة بعد منتصف الليل ومعه أهله، ولكن لم يتجه ليرمي جمرة العقبة، واتجه إلى الخيمة ولم يرمي جمرة العقبة إلا بعد الضحى. هل يلزم من خرج من مزدلفة أن يتجه إلى جمرة العقبة؟ فأجاب رحمه الله بقوله: أولا، السنة أن يبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر ويسفر جدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من خاف من زحام الناس في رمي العقبة فليخرج في آخر الليل وليرمي الجمرة. وكونه يخرج من آخر الليل ولا يرمي الجمرة لا شك أنه مخالف للسنة من وجهين: الوجه الأول خروجه قبل أن يصلي الفجر، والوجه الثاني أنه أخر الرمي إلى أن ارتفعت الشمس. والإنسان الذي يتقدم من أجل الرمي مأمور أن يتقدم في الرمي ولا يلزمه شيئا. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، هل يجوز للإنسان أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل؟ فأجاب رحمه الله بقوله: نعم، يجوز هذا لمشقة الزحام في النهار، وأما من كان قويا لا يتأثر بالزحام فإن الأفضل أن يبقى إلى أن يصلي الفجر ويسفر جدا ثم يدفع، إلا أن يكون معه نساء فيدفع من أجلهن في آخر الليل فحسن. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، عن رجل معه ضعفة فدفع من مزدلفة في الثلث الأخير من ليلة النحر، فرمى جمرة العقبة وحلق وذبح هديه قبل طلوع الفجر، فما الحكم في ذلك؟ فأجاب رحمه الله بقوله: أما الدفع من مزدلفة والرمي والحلق فلا بأس به، وأما الهدي فلا يجزئ ذبحه قبل طلوع الفجر، لأن النحر لا يكون إلا في وقته وهو يوم العيد. إذا مضى قدر فعل الصلاة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، إذا جاز لجماعة من الحجاج الضعفة الدفع من مزدلفة بعد مغيب القمر مباشرة وتمكنوا من الرمي والطواف والسعي قبل الفجر، فما الحكم في ذلك؟ فأجاب رحمه الله بقوله: عملهم جائز ولا بأس به، لأنه إذا جاز للإنسان أن يدفع من مزدلفة جاز له أن يفعل كل ما يترتب على ذلك. فإذا دفعوا مثلا من مزدلفة في آخر الليل بعد مغيب القمر ووصلوا إلى منى فليرموا الجمرة ولينزلوا إلى مكة ويطوفوا ويسعوا ويرجعوا، ولو رجعوا قبل طلوع الشمس فلا بأس، لأنه إنما جاز الدفع للضعفة من أجل أن يأتوا بمناسك الحج قبل زحمة الناس. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، لماذا رخص للعجزة والضعفة والمضطرين في النفر من مزدلفة قبل الوقت، ولم يرخص لهم في رمي الجمار قبل الوقت في أيام التشريق للزحام؟ فأجاب رحمه الله بقوله: رخص للضعفاء في الدفع من مزدلفة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم، ولا يصح قياس الرمي على الدفع من مزدلفة لأن العلة موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالزحام الذي يكون عند رمي الجمرات أيام التشريق هو الذي يكون عند رمي جمرة العقبة في يوم العيد، ومع ذلك ما رخص لهم. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، من خرج بعد منتصف الليل من مزدلفة من غير عذر، يعني ليس معه ضعفاء، فأجاب رحمه بقوله: لا تخرج إلا في آخر الليل من الثلث الأخير من الليل، ولا بد
في الثلث الأخير.
في الثلث الأخير من الليل، ولا بد أن ينظر في سبب خروج هذا الحاج قبل الوقت المحدد، هل هو جاهل أو غير جاهل، وهل له عذر أو لغير عذر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، لقد أديت فريضة الحج قارنا وطفت طواف العمرة قبل وقفة العيد بيومين، وأديت العمرة ثم وقفنا على جبل عرفات، ومن ثم بتنا ليلة العيد في منى، وفي صبيحة العيد بعد صلاة العيد قمت بطواف الوداع يوم عيد الأضحى، ثم عدت وذبحت الهدي لله ورجمت يوم العيد وثاني وثالث يوم العيد، أي أنني بت ليلتين في منى بعد العيد، ثم أنني غادرت مكة وفككت الإحرام ولم أتمكن من العودة إلى الكعبة للطواف حولها، فهل طوافي يوم العيد يكفي من غيره؟ وهل حج هذا فيه نواقص أم لا؟
سبحان الله، الله يقول هذا اللي يقول حاس الدنيا يمشي كأنه مفتي نفسه. سبحان الله العظيم، شوف ليلة العيد راح المنى ما راح المزدلفة وبات في منى، وصبيحة العيد الناس تطوف طواف الحج، هو طواف الوداع، إلا أن يكون عنده يعني إنه يعني المصطلحات عنده مختلفة. نعم.
فأجاب فضيلته بقوله الحمد لله رب العالمين. هذا الأخ يقول أولا إنه حج قارنا،
أيوة،
ثم أدى عمرته قبل وقوفه بعرفة،
أيوة،
وهذا العمل يعني أداء العمرة قبل الوقوف بعرفة ليس عمل القارن بل هو عمل المتمتع، وعلى كل حال خيرا فعل، لأن القارن ينبغي له أن يحول نيته إلى عمرة ليصير متمتعا، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي. ثانيا ذكر أنه بات ليلة العيد بمنى،
أيوة،
وهذا لا يجوز، يجب أن يكون مبيت ليلة العيد بمزدلفة، إلا أنه يجوز الانصراف من مزدلفة للضعفة من الناس في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء أن يدفعوا من مزدلفة بليل، أما غيرهم فيجب عليهم صلاة الفجر في مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها حتى صلى الفجر وأتى المشعر الحرام حتى أسفر جدا، وقال لعروة بن المدرس رضي الله عنه من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وهذا يدل على وجوب الإقامة بمزدلفة إلى صلاة الفجر، والأحاديث الأخرى التي أشرنا إليها، وهو ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء أن يدفعوا بالليل، دل على جواز الدفع عند الحاجة في آخر الليل، وهذا مما يؤخذ على هذا الأخ في حجه إذا كان قد ضبط.
أيوه، يعني كان ضابط كلامه، لأن كلامه جدا مربك. نعم.
ثالثا ذكر الأخ أنه في يوم العيد طاف للوداع،
نعم،
ولعله يريد بذلك طواف الإفاضة فأخطأ في تسميته،
نعم،
بدليل أنه قال في آخر سؤاله إنه خرج من مكة وفك إحرامه ولم يتيسر له الرجوع للطواف حول البيت، مما يدل على أنه أخطأ في التسمية في قوله إنه طاف طواف الوداع في يوم العيد. وعلى هذا فإذا كان نوى في الطواف يوم العيد طواف الإفاضة يعني طواف الحج فهو صحيح وقد أدى ما وجب عليه من طواف الإفاضة، وأما كونه خرج من مكة ولم يطف للوداع فهذا خطأ، والواجب عليه ألا يخرج من مكة حتى يطوف للوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، لكنه رخص للحائض والنفساء في ترك طواف الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفية رضي الله عنها حين أخبر أنها طافت طواف الإفاضة قبل أن تحيض قال فلتنفر إذن، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت،
أمر الناس
أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض،
خفف
إلا أنه خفف عن الحائض وبقي أيضا في قصة الأخ ملاحظة وهي أنه لم يذكر السعي في الحج، وظاهر حاله أنه لم يسعى. فإن كان الرجل بقى على قرانه وأراد بقوله فيما سبق أنه أدى العمرة قبل الوقوف بعرفة، أراد أنه أدى أعمال العمرة مع بقائه على القران، فإن سعيه الأول يجزئه لأنه سعى بعد طواف القدوم. وإن كان أراد بأنه أدى العمرة يعني حقيقة العمرة وتحلل بين العمرة والحج فقد بقي عليه الآن سعي الحج، فعليه أن يعود إلى مكة ليؤدي سعي الحج، وحينئذ لا يجوز له أن يقرب أهله حتى يسعى، لأنه لا يكون التحلل الثاني إلا بالسعي.
ما شاء الله، هذا الشيخ يرجع له بعد أموره وعسى تمشي أموره. الله يعين. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز الانصراف من مزدلفة قبل نصف الليل لعامة الناس؟ وماذا يصنع من كانوا في حافلة واحدة وبعضهم شباب وبعضهم ضعاف، فماذا يصنعون حينئذ؟ فأجاب فضيلته بقوله: جاء في السؤال قبل منتصف الليل، ولعله أراد بعد منتصف الليل. ومع ذلك فنقول إن الانصراف من مزدلفة لا يتقيد بمنتصف الليل، إنما يتقيد بآخر الليل، لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تراقب القمر، فإذا غاب دفعت. وإذا كان الناس في سيارة واحدة فحكمهم واحد، إذا دفعوا في آخر الليل من أجل الضعفة والنساء فإنهم يدفعون جميعا، لأن في تفرقهم مشقة عليهم، والدين دين اليسر والسهولة. فإذا كانت هذه الحافلة فيها 60 راكبا مثلا، 20 منهم من الضعفاء الذين يحتاجون إلى التقدم ليرموا الجمرة قبل طلوع الفجر، فإنه يجوز للباقين وهم 40 أن يذهبوا معهم في هذه الحافلة، لأنهم رفقة واحدة وتفرقهم يحصل به المشقة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كانت حافلة يركب فيها مجموعة من الناس ومن بينهم رجل مسن وامرأة كبيرة، فهل يجوز لهم جميعا أن يدفعوا من مزدلفة بحجة هذا الرجل وهذه المرأة أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز لهم أن يدفعوا بحجة رجل أو امرأة أو رجلين وامرأتين، ولهذا لم يدفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة من أجل الضعفاء من أهله، بل أذن للضعفاء أن يدفعوا من مزدلفة وبقي هو. فإذا كان الذي في القافلة رجل أو رجلان أو امرأة أو امرأتان، فإن هذا الرجل أو المرأة الضعيفة يبقى مع الناس ويدفع معهم، ثم ينتظر في يوم العيد حتى ينفض الزحام وترمى أو يرمي الضعيف ولو بعد صلاة العصر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كان الشخص معه نساء فأيهما أفضل، أن يدفع من مزدلفة بعد غياب القمر أو يتأخر إلى الفجر ثم يؤخر الرمي إلى بعد العصر؟ فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر لي أن الأفضل أن يتقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله أن يتقدموا، ولم يأمرهم أن يتأخروا ويرموا العصر. وهذا لا شك أنه من تيسير الله عز وجل، لأنه إذا تقدم ورمى وحل صار في ذلك تيسير عليه وفرح بالعيد كما يفرح الناس. أما لو تأخر إلى العصر فإنه يبقى محرما، وفيه شيء من الحرج والمشقة على المكلف. فالأفضل لمن كان يشق عليه الزحام أن يتقدم في الانصراف من مزدلفة ويرمي قبل أن يأتي عليه الزحام. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
الأمور هذا يعني ليست بالسهلة، لكن تيسرت بسبب ما الناس فيه من النعم والإضاءة وزفلة الطرق ومعرفة اتجاهها، ولا كان الناس أول أصلا في دفعهم من عرفة إلى مزدلفة بعضهم يضيع يتيه، ما يدري وين رايح، يضيع ويفوتها الحج كله، وربما ضاع في هذه الأودية وكالته الذئاب والسباع. يعني الأمر ما هو سهل، لكن الناس الآن بسبب النعم غير مدركين وشاعرين بهذه النعمة أو المخاطر التي كانت في السابق.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا خرج الحاج من مزدلفة بعد منتصف الليل من غير عذر ورمى بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فماذا عليه؟ فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر من السنة أن الدفع من مزدلفة ليس مقيدا بنصف الليل، إنما هو مقيدا بآخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول لغلامها: انظر للقمر هل غاب، فإذا غاب القمر دفعت إلى مزدلفة. ومعلوم أن غروب القمر
دفعت إيش؟
دفعت إلى مزدلفة.
ظاهر أنها دفعت من مزدلفة.
أي من مزدلفة؟
نعم، لأن هي تبي تخرج من مزدلفة.
أي
يعني هي في مزدلفة، شلون تروح المزدلفة؟ نعم.
ومعلوم أن غروب القمر ليلة العاشر لا يكون إلا في نحو ثلثي الليل.
نعم.
يعني إذا لم يبقى من الليل إلا الثلث، وتقيد العلماء بالنصف، وتقيد العلماء بالنصف ليس عليه دليل. فالصواب أن الحكم مقيد بآخر الليل، فإذا كان آخر الليل فليدفع. ولكن هل يجوز الدفع في آخر الليل لمن له عذر ولمن لا عذر له؟ نقول: أما في وقتنا الحاضر فلا شك أن أكثر الناس معذور، لأن الزحام الشديد الذي يكون عند رمي الجمرة بعد طلوع الشمس يخشى منه، وكم من أناس هلكوا وماتوا بهذا الزحام. فإذا تقدم الإنسان من مزدلفة ورمى إذا وصل إلى منى فلا حرج عليه، لكن الإنسان القوي الأفضل له أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في مزدلفة ولا ينصرف منها إلا إذا أسفر جدا.
وهذه الفتوى كانت في وقت، أما الآن من فضل الله ما هناك زحام فيه بالنسبة للجمرات. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم الخروج من مزدلفة بعد الساعة الواحدة والنصف ليلا لرمي جمرة العقبة خوفا من الزحام الشديد؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس بذلك إذا غاب القمر، وهو لا يغيب إلا إذا مضى أكثر الليل في ليلة العاشر، فإنه لا بأس أن يدفع من مزدلفة إلى منى ليرمي جمرة العقبة. لكن إذا كان الإنسان قويا لا يشق عليه الزحام، فإنه يبقى حتى يصلي الفجر ويدعو الله تعالى بعد الصلاة، ثم ينصرف قبل أن تطلع الشمس إلى منى. والذين يرخص لهم أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل لهم أن يرموا إذا وصلوا منى ولو قبل الفجر. وأما حديث النهي عن رميها، أي رمي جمرة العقبة حتى طلوع الشمس، ففي إسناده نظر. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل ما فعلته أسماء رضي الله عنها من الدفع من مزدلفة بعد مغيب القمر بناء على أنها من أهل الأعذار أم ماذا، مع بيان ما استدلت به رضي الله عنها إن أمكن؟ فأجاب فضيلته بقوله: وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله أن يدفعوا بليل، وفي بعض الألفاظ بسحر، وهذا يدل على أنه في آخر الليل، ومعلوم أنه إذا غاب القمر أظلم الليل. وفيما سبق يقدرون الساعات بمغيب القمر ومغيب الشمس وما أشبهها، فلعلها رأت أنه إذا غاب القمر مضى أكثر الليل وحصل المقصود. أما مسألة النساء فإن بعض العلماء يقول إن النساء يجوز لهن الدفع مطلقا من مزدلفة قبل الفجر، لحديث أسماء رضي الله عنها: أذن للضعن.
إيه، للضعن.
للضعن. الضعن يعني النساء.
النساء.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز لمن أراد تقديم طواف الإفاضة على بقية مناسك يوم النحر أن يدفع من مزدلفة إلى مكة مباشرة؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز لمن دفع من مزدلفة أن يذهب إلى مكة مباشرة ويطوف ويسعى ويرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسأل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فالأمر والحمد لله واسع، قد وسع الله على العباد تخفيفا عليهم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل لي أن أنصرف من المزدلفة بعد منتصف الليل إذا كانت الحملة ستنصرف ومعها عدد من العجزة؟ فأجاب بقوله: نعم، لا بأس أن تنصرف، لكن الأولى أن تنتظروا قليلا حتى يغيب القمر، لأن السنة لم تقيد الانصراف بنصف الليل، لكن كثيرا من العلماء رحمهم الله قيدوه بنصف الليل، لأنه إذا مضى نصف الليل ثم دفع فقد بقي أكثر الليل في مزدلفة. لكن الوارد عن السلف كأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنه إذا غاب القمر دفعوا من مزدلفة، ومغيب القمر في ليلة العاشر يكون عند مضي ثلثي الليل تقريبا، فلو انتظرتم إلى آخر الليل لكان أحسن من الدفع من منتصف الليل.
ما بعلى كل حال يعني التوقيت، لأن
الشتاء أول
سنة إيه يختلف، لكنه بعد مضي ثلثي الليل. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حججت في حملة وكان مع امرأة وقد سارت الحملة من مزدلفة بعد منتصف الليل، وذهبنا إلى الحرم وبدأنا الطواف قبل صلاة الفجر، هل هذا صحيح؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا صحيح، لكن الأفضل للرجال القادرين أن يبقوا حتى يصلوا الفجر ويقفوا قليلا حتى يسفروا جدا ثم يدفعوا إلى منى، هذا هو الأفضل، لكن لو دفع الإنسان في آخر الليل وطاف وسعى قبل الفجر فلا بأس، أو دفع في آخر الليل ورمى وحلق ثم نزل وطاف وسعى قبل الفجر فلا بأس، وإذا كان معه امرأة كان أشد عذرا ممن كان وحده. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعد النزول من مزدلفة ليلا بعد نصف الليل، هل الأفضل رمي الجمرة أو الذهاب إلى المطاف؟ لأن ذلك ربما يكون أرفق على من معه نساء يخشى من حبسهن بالحيض، فيبادر بالطواف قبل الرمي قبل فجر يوم العيد. فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل الأرفق، فإذا كان الأرفق له أن ينزل إلى مكة ويطوف ويسعى ويخرج ويرمي فليفعل، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الضعفة من أهله ليلة المزدلفة قبل الفجر، مع أنه الأفضل أن يبقى الحاج حتى يسفر، فبعثهم ليرموا بهدوء وطمأنينة. فإذا كان الإنسان يرى أنه إذا نزل إلى مكة وطاف وسعى كان أرفق به فليفعل.
وهذا تقريبا عامة حملات الكويت يفعلونها، وهذا أيسر لأن الطواف يحتاج طهارة، فإذا ذهبوا مثلا إلى الجمرة ومعهم نساء ربما أدركها الحيض قبل الطواف فتضطر للحبس الناس وغيره. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل أصحاب سيارات الأجرة يعفون من المبيت بمزدلفة؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يعفون من المبيت في مزدلفة، بل الواجب أن يبيتوا في مزدلفة، ولهم أن ينصرفوا في آخر الليل، وكذلك ليس لهم الحق في أن يتركوا المبيت في منى إلا إذا كان الحجاج محتاجين إلى استعمال سياراتهم في الليل، فلهم في هذه الحال أن يتركوا المبيت في منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن يترك المبيت في منى من أجل أن يسقي الناس من ماء زمزم في المسجد الحرام.
الله. لا، طواف الوداع تتركه يسقط عنه، لكن طواف الحج ما يسقط. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لقد أكرمني الله بالحج إلى بيته الحرام وأتممت مناسك الحج، ولكن حينما بت في مزدلفة أصبحت محتلما فلم أستطع الاغتسال لكثرة الزحام، فتوضأت وصليت الفجر ثم ذهبت إلى منى واغتسلت وصليت الفجر حوالي الساعة العاشرة، فما الحكم؟ هل علي شيء؟ فأجاب فضيلته بقولها: الواجب على من لا يستطيع أن يغتسل أن يتيمم، لأن الله تعالى رخص للإنسان إذا لم يجد الماء أن يتيمم، وإذا تيمم وصلى فصلاته صحيحة ولا يحتاج أن يعيدها. فإذا قدر على الماء بعد ذلك وجب عليه أن يغتسل إذا كان تيممه عن جنابة، أو يتوضأ إذا كان تيممه عن حدث أصغر. لكن ما فعله الأخ فصحيح، لأن الرجل عليه الإعادة وقد أعاد. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل المشعر الحرام هو المسجد الموجود في مزدلفة أم هو جبل؟ فقد قرأت في كتاب عندي أن المشعر الحرام جبل في مزدلفة، وهل إذا كان المشعر جبلا ينبغي للحاج أن يصعده ويدعو عنده؟ فأجاب فضيلته بقوله: المشعر الحرام يراد به أحيانا المكان المعين الذي بني عليه المسجد، وهو الذي أتاه النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى الفجر في مزدلفة، ركب حتى أتى المشعر الحرام ووقف عنده ودعا الله وكبره وهلله حتى أسفر جدا. وأحيانا المشعر الحرام يراد به جميع مزدلفة، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلنا موقف،
كلها
وجمع كلها موقف. وقال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وعلى هذا فيكون المشعر الحرام تارة يراد به المكان المعين الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الجبل المعروف في مزدلفة وعليه بني المسجد، وأحيانا يراد به جميع مزدلفة لأنها مشعر حرام، وإنما قيدت بالمشعر الحرام لأن هناك مشعرا حلالا وهو عرفة، فإنه مشعر بل هو أعظم المشاعر المكانية، فهو مشعر لكنه حلال لأنه خارج أميال الحرم، بخلاف المشعر الحرام بمزدلفة الذي يقف الناس فيه فإنه حرام، ولم تسمى منا مشعرا حراما لأنه ليس فيها وقوف، والوقوف الذي بين الجمرات في أيام التشريق ليس وقوفا مستقلا بل هو في ضمن عبادة رمي الجمرات. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن قوله صلى الله عليه وسلم: جمع كلها موقف، ما المراد بجمع؟ فأجاب فضيلته بقوله: المراد بها مزدلفة، وسميت جمعا لاجتماع الناس بها، لأن الناس يجتمعون بها في الجاهلية والإسلام، وقد كانوا في الجاهلية لا تقف قريش في عرفة، وإنما يقفون يوم الوقوف بعرفة يقفون بالمزدلفة، لأنهم يقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج عنه، وإنما نقف في مزدلفة. ولهذا والله أعلم سميت جمعا لاجتماع الناس بها في الجاهلية والإسلام. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أثناء حجي هذا العام وبعد عرفة ذهبت إلى المزدلفة، ولكن نسيت أن أذهب إلى المشعر الحرام، هل علي إثم في هذا؟ وإذا كان كذلك فما هي الكفارة؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليك إثم إذا بت في مزدلفة في أي مكان منها، ولا ضرر عليك إذا لم تذهب إلى المشعر الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في المشعر الحرام وقال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. جمع يعني مزدلفة، كلها موقف، فأي مكان وقفت فيه وبت فيه فإنه يجزئك. والذي يظهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف ويتحمل مشقة من أجل الوصول إلى المشعر، بل يقف في مكانه الذي هو فيه، وإذا صلى الفجر فيدعو الله عز وجل إلى أن يسفر جدا ثم يدفع إلى منى. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعض الحجاج يأخذون أحجارا من مزدلفة ويظنون أنه لا يصح رمي الجمرات إلا بأحجار من مزدلفة، فما حكم ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس أخذ الحجرات من مزدلفة بسنة، فخذ الأحجار من أي مكان، ثم إن بعضهم أيضا يأخذ أحجارا ثم يزيد معه حجرات وينسى ويأتي بها إلى بلده، ثم يأتي ويسأل: هل يجوز أن ألقيها في الأرض، أو أذهب وأسافر بالطائرة وألقيها في منى؟ لو نسيت أحجارا في جيبك لو نسيت أحجارا في جيبك من الجمرات فرمها في أي مكان. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من بات في مزدلفة ثم ذكر الله عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر ثم طلعت عليه الشمس وهو هناك، يعني إذا تأخر هل فيه شيء؟ فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن يدفع قبل أن تطلع الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع من مزدلفة إذا أسفر جدا، وكان لا يتأخر، والتأخر عند طلوع الشمس، والتأخر حتى طلوع الشمس إذا قصد الإنسان به التعبد فإنه يكون في ذلك قد شابه موقف المشركين الذين لا يدفعون من مزدلفة حتى تطلع الشمس. أما إذا فعله لعذر ولم يقصد بذلك التعبد فإنه لا حرج عليه في ذلك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي الأخطاء الواقعة في مزدلفة والانصراف إليها؟ إليها؟ في مزدلفة والانصراف إليها. فأجاب فضيلته بقوله: تقع أخطاء في الانصراف إلى المزدلفة، منها: أولا ما يكون في ابتداء الانصراف، وهو ما أشرنا إليه سابقا من انصراف بعض الحجاج من عرفة قبل غروب الشمس. ثانيا أنه في دفعهم من عرفة إلى مزدلفة تكون المضايقات بعضهم من بعض والإسراع الشديد حتى يؤدي ذلك أحيانا إلى تصادم السيارات، وقد دفع الرسول صلى الله عليه وسلم من عرفة في سكينة، وكان عليه الصلاة والسلام قد دفع وقد شنق لناقته القصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، وهو يقول بيده الكريمة: أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع،
يعني بالسرعة،
ولكنه صلى الله عليه وسلم مع ذلك إذا أتى فجوة أسرع، وإذا أتى جبلا من الجبال أرخى لناقته الزمام حتى تصعد، فكان عليه الصلاة والسلام يراعي الأحوال في مسيره هذا، ولكن إذا دار الأمر بين كون الإسراع أفضل أو التأني فيكون التأني أفضل. ثالثا أن بعض الناس ينزلون قبل أن يصلوا إلى مزدلفة.
إيش؟ طيب كمل. صح،
أن بعض الناس ينزلون قبل أن يصلوا إلى مزدلفة، ولا سيما المشاة منهم يعييهم المشي ويتعبهم، فينزلون قبل أن يصلوا إلى مزدلفة ويبقون هنالك حتى يصلوا الفجر ثم ينصرفوا منه إلى منى. ومن فعل هذا فإنه قد فاته المبيت بمزدلفة، وهذا أمر خطير جدا، لأن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج عند بعض أهل العلم، وواجب من واجباته عند جمهور أهل العلم، وسنة في قول بعضهم، ولكن الصواب أنه واجب من واجبات الحج، وأنه يجب على الإنسان أن يبيت بمزدلفة وألا ينصرف إلا في الوقت الذي أجاز الشارع له فيه الانصراف كما سيأتي إن شاء الله. المهم أن بعض الناس ينزل قبل أن يصلي، قبل أن يصل إلى مزدلفة. رابعا أن بعض الناس يصلي المغرب والعشاء في الطريق على العادة قبل أن يصل إلى مزدلفة، وهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في أثناء الطريق وبال وتوضأ قال له أسامة بن زيد رضي الله عنه: الصلاة يا رسول الله. قال: الصلاة أمامك. وبقي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي إلا حين وصل إلى مزدلفة، وكان قد وصلها بعد دخول وقت العشاء، فصلى فيها المغرب والعشاء جمع تأخير. خامسا أن بعض الناس لا يصلي المغرب والعشاء حتى يصل إلى مزدلفة ولو خرج وقت صلاة العشاء، وهذا لا يجوز، وهو حرام من كبائر الذنوب، لأن تأخير الصلاة عن وقتها محرم بمقتضى دلالة الكتاب والسنة. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت وحدده، وقال الله تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإذا خشي الإنسان خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة فإن الواجب عليه أن يصلي وإن لم يصل إلى مزدلفة، فيصلي على حسب حاله، إن كان ماشيا وقف وصلى الصلاة بقيامها وركوعها وسجودها، وإن كان راكبا ولم يتمكن من النزول فإنه يصلي ولو على ظهر سيارته، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإن كان عدم تمكنه من النزول في هذه الحال أمرا بعيدا، لأنه بإمكان كل إنسان أن ينزل ويقف على جانب الخط عن اليمين أو اليسار ويصلي، وعلى كل حال يجوز لأحد أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء حتى يخرج وقت صلاة العشاء.
لا يجوز.
لا. وعلى كل حال لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء حتى يخرج وقت صلاة العشاء، بحجة أنه يريد أن يطبق السنة فلا يصلي إلا في مزدلفة، فإن تأخيره لهذا مخالف للسنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر لكنه صلى الصلاة في وقتها. سادسا، أن بعض الحجاج يصلون الفجر قبل الوقت، فتسمع بعضهم يؤذنون قبل الوقت بساعة أو بأكثر أو بأقل، المهم أنهم يؤذنون قبل الفجر ويصلون وينصرفون، وهذا خطأ عظيم، فإن الصلاة قبل وقتها غير مقبولة بل محرمة، لأنها اعتداء على حدود الله عز وجل، فإن الصلاة مؤقتة بوقت حدد الشرع أوله وآخره، فلا يجوز لأحد أن يتقدم بالصلاة قبل دخول وقتها، فيجب على الحاج أن ينتبه إلى هذه المسألة وألا يصلي الفجر إلا بعد أن يتيقن أو يغلب على ظنه دخول وقت الفجر. والذي ينبغي المبادرة بصلاة الفجر ليلة مزدلفة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بادر بها، ولكن لا يعني ذلك أن تصلي قبل الوقت، فليحذر الحاج من هذا العمل. سابعا، أن بعض الحجاج يدفعون منها قبل أن يمكثوا فيها أدنى مكث، فتجده يمر بها مرورا ويستمر ولا يقف ويقول: إن المرور كاف، وهذا خطأ عظيم، فإن المرور غير كاف، بل السنة تدل على أن الحاج يبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر، ثم يقف عند المشعر الحرام يدعو الله تعالى حتى يسفر جدا، ثم ينصرف إلى منى. ورخص النبي عليه الصلاة والسلام للضعفة من أهله أن يدفعوا من مزدلفة بالليل، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترقب غروب القمر، فإذا غاب القمر دفعت من مزدلفة إلى منى، وهذا ينبغي أن يكون هو الحد الفاصل، لأنه فعل صحابي، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة من أهله أن يدفعوا بالليل، ولم يبين في هذا الحديث حد هذا الليل، ولكن فعل الصحابي قد يكون مبينا له ومفسرا له، وعليه فالذي ينبغي أن يحدد الدفع للضعفة ونحوهم مما يشق عليهم مزاحمة الناس، ينبغي أن يقيد بغروب القمر، وغروب القمر في ليلة العاشرة يكون قطعا بعد منتصف الليل، ويكون مضى ثلثي الليل تقريبا. هذا ما يحضرني الآن من الأخطاء التي تقع في المبيت بمزدلفة.
وهذا صحيح، كل ما أشار إليه الشيخ تجده في من الحجاج في مزدلفة، وموسم الحج مليء بالأخطاء من قبل الناس، وذلك يدل على انتشار الجهل وعدم السؤال واجتماع الناس من أقطار البلاد، يظهر لك تفاوت الناس في الإدراك العلمي. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: معظم الأماكن في منى مزفتة، وخاصة بعد مشروع الخيام المطورة، ويصعب لقط الحصى منها، أفلا ترون أن لقطها من مزدلفة أسهل للناس خصوصا مع السيارات؟ فأجاب فضيلته بقوله: عند الجمرات وتحت الجسر حصى كثير، فيمكن أن تلتقط 7 حصيات قبل أن تصل إلى العقبة يوم العيد، وتلقط قبل أن تصل للجمرة الأولى في اليوم الثاني 7 حصيات، ثم إذا تعديتها لقطت 7 للجمرة الوسطى، ثم إذا تعديتها لقطت 7 للجمرة الأخيرة، فالتقاط الحصى سهل جدا.
شوف، التقاط الحصى من أي مكان من مزدلفة أو غيره، هو الذي يجب تنبيه الناس عليه اعتقادهم أن اللقط لا يكون إلا من مزدلفة. أما يعني التوقف الذي أشار إليه الشيخ، لو كان هذا للحجاج كلهم ما يجدون، الحجاج كثير، ولو اجتمعوا في هذه الأماكن التي أشار إليه الشيخ حصل في ذلك زحام، لا سيما أن اللاقط ينتقي ويقلب وغير ذلك. لكن نقول أن الإنسان له أن يلتقط من أي مكان، وكلما أخر التقاطه إلى قبيل الجمرات كان أوفق للسنة. لكن لا يعتقدون أن اللقط مختص بمزدلفة. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، إذا خرج الحاج من مكة إلى عرفة رأسا ودفع من مزدلفة قبل الفجر ورمى وقدم الحلق على النحر، فهل يجوز ذلك أم لا؟ فأجابه فضيلته بقوله يجوز أن يذهب إلى عرفة رأسا، أما دفعه من مزدلفة قبل الفجر ففيه تفصيل، فإن كان يشق عليه أن يزاحم الناس فإنه يتقدم إلى منى آخر الليل ويرمي الجمرات متى وصل ولو قبل الفجر ولا حرج، وأما إذا لم يكن من الضعفة فإنه يبقى حتى يصلي الفجر ويسفر جدا ثم يدفع. وتقديم الحلق على النحر جائز، وينبغي أن نعلم أن الإنسان في يوم العيد إذا وصل إلى منى يفعل 5 أنساك: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي. هذه الأنساك ترتب كما قلنا، ولكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، ما حكم من وقف في مزدلفة داخل السيارة ثم أمرهم سائق السيارة بأن يصلوا المغرب والعشاء ثم يجمعوا الحصى ثم بعد ذلك تحركوا من مزدلفة قبل منتصف الليل، فهل يلزمهم شيء؟ وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وكذا وهو صائم؟ وهل الحجامة سنة؟ فأجاب فضيلته بقوله إن الواجب على المطوفين وعلى أصحاب السيارات أن يتقوا الله تعالى في الحجاج، لأن الحجاج أمانة في أعناقهم، ولا يحل لهم أن يقوموا بشيء يخالف الشرع، ومعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع من مزدلفة إلا في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مزدلفة حتى صلى الفجر وأسفر جدا ثم دفع إلى منى، ولكنه رخص للنساء والضعفة من أهله أن يدفعوا قبل الفجر وليس قبل منتصف الليل. وهنا نقول إذا كان الراكب لا يستطيع أن ينزل ويبقى في مزدلفة إلى الوقت الذي يجوز فيه الدفع، فإن الإثم على صاحب السيارة وليس على هذا إثم، لأنه مرغم على أن يدفع من مزدلفة قبل منتصف الليل. أما أنه احتجم وهو محرم فهذا ثابت، احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم، وأما وهو صائم فقد اختلف الحفاظ في هذه اللفظة هل هي محفوظة أو هي شاذة، فمنهم من قال إنها شاذة ومنهم من قال إنها محفوظة. وعلى تقدير أن تكون محفوظة فإن قوله أفطر الحاجم والمحجوم سنة قولية، وأما احتجامه وهو صائم فهي سنة فعلية، وإذا تعارضت السنة القولية والفعلية قدمت السنة القولية لأنه لا يعتريها احتمال آخر، وأما السنة الفعلية فيعتريها احتمالات، فمثلا ربما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم للضرورة وقضى هذا اليوم الذي احتجم فيه لا ندري، وربما يكون ليس بصائم حتى يحتجم في غير رمضان
حيث وربما يكون
ليس بصائم
حيث
يحتجم في غير رمضان فظنه الراوي أنه صائم وهو لم يصم. وعلى كل حال نقول هذه اللفظة غير محفوظة عند كثير من المحدثين، وإذا قلنا إنها محفوظة فقد تعارض فيها سنة قولية وسنة فعلية. والذي يقدم إذا تعارضت السنة
والذي يقدم
هذا الدرس أخذناه أمس.
نعم.
والذي يقدم إذا تعارضت
القول على الفعل.
نعم. والذي يقدم إذا تعارضت السنة القولية والفعلية هو السنة القولية.
نعم.
لأن الفعلية لها احتمالات، ومع الاحتمالات يبطل الاستدلال. وقوله هل الحجامة سنة؟ الحجامة ليست سنة.
نعم.
الحجامة دواء إن احتاج الإنسان إليه احتجم، وإن لم يحتج إليه فلا يحتجم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم من لم يبت في مزدلفة؟
بعض الناس يظن الحجامة السنة، يقول احتجب سنة، ما يقول سنة، حجامة تطبب محتاج له، مثل ايش اللي ياكل ايش الحبة السوداء يقول سنة، هاي ما بسنة، هذا تطبب، كنت مستفيد منها ومحتاج لها افعلها. نعم. السنة ما ثبت فيه اجر ترتب عليه اجر.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم من لم يبت في مزدلفة؟ فأجاب فضيلته بقوله من لم يبت في مزدلفة فقد عصى الله ورسوله، لقول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام مزدلفة، فإذا لم يبت بها فقد عصى الله وعصى الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، ولم يرخص لأحد بترك المبيت إلا للضعفة، رخص لهم أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل، وعليه عند العلماء أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء.
حسبك، نقف على هذا إن شاء الله.